إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، نأخذ العبر والدروس من قصصهم، فنزداد إيمانا ويقينا بالله جل وعلا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد تقدمت معنا قصة أبينا ونبينا آدم عليه الصلاة والسلام وشيء من عبرها، ونقف اليوم يا عباد الله مع عبرة إيمانية جليلة تربط قلوبنا بالله في قصة نبينا آدم عليه الصلاة والسلام. تأملوا يا عباد الله في حال آدم عليه الصلاة والسلام، رغبه الله تعالى في دوام النعيم فقال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وعلق ذلك على بعده عن الشجرة: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فإذا بإبليس يأتي آدم ويرغبه في مثل ما يرغبه الله تعالى فيه من دوام النعيم، يقول: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ويعلق ذلك على خلاف أمر الله، يعلق ذلك على أكله من الشجرة. سبحان الله، مهما زين إبليس لآدم وأقسم، فالأمر في غاية الوضوح، وآدم عليه الصلاة والسلام في كمال عقله ويعلم أن الله مولاه وأن إبليس عدوه، مع قرب زمان عداوته من زمان وسوسته. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. سبحان الله، مع هذا كله يتعجب الإنسان كيف أقدم آدم عليه الصلاة والسلام على الأكل من الشجرة، مع وضوح المسألة، غاية الوضوح. لا يزال العبد يتأمل ويطول تعجبه في ذلك حتى توقن في آخر الأمر أن قدر الله لا دافع له، وأن قضاء الله لا مانع منه. لله الأمر من قبل ومن بعد، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فهذه عبرة عظيمة يا عباد الله. إذا قوي إيمانك بقدر الله ورأيت أن كل شيء بأمر الله، كنت على حذر دائم، كنت على توبة لازمة. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تغتر بنفسك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان بعض السلف رحمه الله يقول: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ماذا ختم لنا، نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. ثم قال: وقلوب المقربين الذين هم أعلى درجة معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. كلما تفكرت في القدر السابق ازداد خوفك من الله، تقول لنفسك: يا ترى هل كتبني الله سعيدا أو شقيا؟ فتزداد حذرا وخوفا واستقامة على طاعة الله جل جلاله. ثم تأملوا يا عباد الله في حال إبليس لما عصى الله، احتج بقدر الله على معصيته جرأة على الله، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما أبونا ونبينا آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى الله اعترف بذنبه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتشبه يا عبد الله بأبيك ونبيك آدم عليه الصلاة والسلام. فالعاصي يا عباد الله قبل أن يفعل المعصية لا يدري ماذا كتب الله له، فكيف يحتج على معصيته بشيء مجهول؟ ثم إن الله تعالى أعطاك اختيارا فلم يظلمك، لا تشعر أبدا أنك مجبور على المعصية. والله تعالى أعطاك عقلا وأعطاك فطرة سليمة وبين لك طريق الخير من طريق الشر، ولم يجعل الأمور في هذه الدنيا جزافا وصدفة، فربط القدر بالأسباب، ربط الشبع بالأكل، وربط الولد بالزواج، وربط الجنة بالعمل الصالح، وربط النار بالمعاصي والسيئات. فالعاقل يا عباد الله إنما يختار لنفسه طريق الخير، يعمل بطاعة الله ويبتعد عن معصية الله، مع إيمانه ويقينه أن الأمور قد فرغ منها، وأن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء. ولكن هذا لا يعني أنك مجبور أبدا، وإنما كلما تذكرت قدر الله ازددت تعلقا بالله، فتتوكل على الله وتستعين بالله الذي بيده كل شيء على طاعة الله وترك معصيته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من الصحابة: يا رسول الله، ففيما العمل إذا كان الأمر مكتوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، لأن الإنسان عنده اختيار فلا حجة له أمام الله، اعملوا. ثم أثبت القدر: فكل ميسر لما خلق له، فلا تعارض بين الحقيقتين ولا حجة لك أمام الله، وإنما يزيدك القدر استعانة بالله وتوكلا عليه. استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. بل إذا تفكرت أن الله تعالى ربط الجنة وربط الفردوس الأعلى من الجنة بالأسباب، فالصادق يحرص على العمل الصالح والاجتهاد على طاعة الله. حتى قال بعض السلف لما سمع أحاديث القدر، قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. ثم يا عباد الله، الإنسان إذا وقع في معصية الله ثم تاب منها لا يجوز لأحد أن يلومه على ذلك لأنه تاب منها. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وللعاصي في هذه الحالة إذا تاب من المعصية أن يتذكر أن معصيته بقدر الله فيخفف هذا عنه. وهذا الذي جرى بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام عند ربهما، وهذا أمر غيبي لا ندري متى كان، والله تعالى أعلم به. فقال موسى: أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه الصلاة والسلام: أنت موسى اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. لأن آدم عليه الصلاة والسلام تاب من معصيته، فلا يجوز أن يلام بقدر الله، بل العاصي التائب في هذه الحالة له أن يتذكر قدر الله، لا أنه يحتج به على معصيته، وإنما إذا تذكر قدر الله استشعر عزة الله، وأنه مهما كان مستقيما محافظا على طاعة الله فهو في افتقار إلى الله، ولا عاصم له من الله إلا هو، فيشعر بعزة الله لما قدر عليه هذه المعصية، فيزداد انكسارا ولجوءا إلى ربه جل وعلا. ثم إن آدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على معصيته، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، وهذا أمر جائز يخفف من ألم المصيبة. فالله تعالى هو الذي قدر أن آدم إذا أكل من الشجرة رتب على أكله من الشجرة الخروج من الجنة، وكان يمكن لله أن يرتب على هذه المعصية غير ذلك من عقوبة أخرى، أو أن يغفر له بدون أن يخرجه من الجنة، ولكن هذا حكم الله لحكمة الله تعالى ولما علم من المصالح العظيمة في نزول بني آدم إلى الأرض. فالحكم لله من قبل ومن بعد، فليس في ذلك احتجاج بالقدر على معصية الله أبدا. عباد الله، وكما التقى آدم عليه الصلاة والسلام بموسى، فكذلك التقى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم عرج بنا إلى السماء حتى أتينا السماء الدنيا، فقيل: من؟ قال: جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد. قال: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء، هذا خازن السماء من الملائكة. قال: فلما علونا السماء الدنيا فإذا برجل قاعد وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، يعني أشخاص، فكلما أقبل على يمينه ضحك، وكلما أقبل على شماله بكى. فقال ذلك الرجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فقال جبريل: هذا آدم. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما أهل اليمين فهم أهل الجنة، وأما الأسودة الذين عن شماله فهم أهل النار. فكلما أقبل على يمينه ضحك، وكلما أقبل على شماله بكى. هكذا يبكي الأب شفقة على بنيه الذين أشركوا بالله وعصوا الله، فأدخل يا عبد الله الفرح والسرور على قلب أبيك آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت من التائبين الصالحين فرح بك آدم وضحك لك. ثم يا عباد الله، يوم القيامة لا يزال آدم يتذكر ذنبه من تواضعه وهضمه لنفسه، فلما يأتيه أهل الموقف حتى يشفع لهم عند الله يقول: إن الله نهاني أن آكل من الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. مع أنه تاب من هذه المعصية وتاب الله عليه، ولكن مع ذلك تأملوا كيف يجعل هذه المعصية نصب عينيه. وهكذا حال المؤمن يا عباد الله، لا يزال يذكر ذنبه ويهضم نفسه، فلا يزال مستغفرا تائبا لربه جل وعلا. ثم بعد فصل القضاء أول من يدعى آدم عليه الصلاة والسلام، فيقول الله تعالى: يا آدم، فيتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول آدم: ربي لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله تعالى له: يا آدم، أخرج من ذريتك بعث النار، نصيب النار من ذريتك. قال: ربي، وكم أخرج وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى: من كل 1999. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا ذلك الواحد من 1000 ينجو واحد؟ أينا ذلك الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. وفي حديث آخر: أن أمة محمد ثلث أهل الجنة رحمة من الله. قال: إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ويدخل أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام كرامة لآدم، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا اختلاف بينهم ولا تباغض على قلب رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام 60 ذراعا في السماء. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة، وأن ينفعنا بما سمعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن كرامة الله تعالى لآدم عليه الصلاة والسلام أنه اصطفى من بنيه نبيا وهو شيث عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه 50 صحيفة، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر عند ابن حبان. ثم إن الله تعالى اصطفى من ذريته إدريس عليه الصلاة والسلام، وهو جد نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وكان إدريس عليه الصلاة والسلام من النبيين الصديقين الصابرين الملازمين لطاعة الله والدعوة إلى الله، فكان يعلم الناس ويذكرهم بعبادة الله ويلهج بذكر الله، حتى جاء عن كعب رحمه الله أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن الله أوحى إلى إدريس أن الله تعالى يرفع لك من عملك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم، يعني في زمانه. سبحان الله، ماذا كان يعمل من الأعمال حتى كان عمله يعدل جميع عمل بني آدم على وجه الأرض في زمانه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إدريس خياطا، فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي، وليس أحد من أهل الأرض أفضل منه عملا. كان قلبه على صلة دائمة بالله، يلهج بذكر الله جل وعلا. قال الله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. بذكره لله، بدوام عبوديته لله، رفعه الله، فالتقى به نبينا صلى الله عليه وسلم في مكان علي في السماء الرابعة، فقال له إدريس بعد أن سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فاعمل يا عبد الله بطاعة الله والهج بذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، رفعتك عند الله بتقواك لله، بصلة قلبك لله، بدوام ذكرك لله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بالنبيين والمرسلين في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين يقتلون المسلمين يا قوي يا عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.